قال رحمه الله تعالى: باب في الجلوس في الطرقات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن زيد يعني بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثم ورد أبو داود: باب في الجلوس في الطرقات، أي أن ذلك لا يسوغ إلا بشرطه، وهو ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا لم يكن هناك بد فإنهم يعطون الطريق حقه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حق الطريق لما سأله الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عن ذلك. فالجلوس في الطرقات يبتعد عنه ويترك، وإذا كان الأمر دعا إلى ذلك والأمر ألجأ إليه ولم يكن هناك بد، فإذا لا بد من إعطاء الطريق الحق، وهو الذي بيّنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعلي بن سعيد هذا، وهو كف الأذى وبدل المعروف
غض
البصر
وكف
يعني الأذى، فلا ينظر إلى, 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 إلى ما لا يسوغ له نظر إليه، يعني ما ينظر يعني يكون جالس في الطريق وينظر إلى الناس وينظر إلى ما لا ينبغي أن ينظر إليه كالنساء أو يعني النظر للنساء، وكذلك كف الأذى عن الناس لا يؤذيهم، لا يؤذيهم لا بقول ولا فعل، و كف البصر وكف الأذى.
نعم.
ورد السلام، يعني عندما يسلم يعني حد يرد عليه، لأن الجالس هو الذي يسلم عليه، لأنهم جالسون، فالذي يأتي ماشيا ويبدأ بالسلام يرد عليه السلام، ولهذا قال ورد السلام، ما قال عن ابتداء السلام، لأن الجالس هو الذي يسلم عليه لا يسلم على الناس. إذا جاء أحد يمشي الجالس ما يقول السلام عليكم، وإنما الذي يمشي يقول السلام عليكم وهو يرد السلام، ولهذا قال رد السلام، يعني هم جالسون. والأمر معروف والنهي عن المنكر، والأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني إذا حصل يعني أمر يقتضي أن يوجه أحد إلى خير وأن يبصر بخير، أو حصل عن شيء يقتضي ذلك، فإنه أمر معروف، وكذلك ينهى عن المنكر إذا ولي أمر المنكر، فإنه ينبه الذي حصل من المنكر على ذلك ويحذر من ذلك ويخوف من ذلك، فيكون هذا الجلوس فيه مصلحة والمضرة مندفعة، لأنه أمر بحصول المصلحة ودفع المضرة، لأن غض البصر وكف الأذى يعني دفع المضرة، والأمر معروف والنهي عن المنكر هذا ورد السلام هذا من المنفعة والمصلحة التي أمر بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، ودل على أن الأصل هو أنه لا يجلس في الطرقات، ولكن إذا كان هناك حاجة إلى الجلوس، لأنهم قالوا: ما لنا بد من مجالس نتحدث فيها، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال: هنا بيتكم، إذا كان ولا بد والأمر يعني يحتاج إلى أن تجلسوا فعليكم أن تعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ الرسول قال: أعطوا الطريق حقه، يعني ليلفت أنظارهم إلى أن يعرفوا حق الطريق، لأن ما قال تفعلوا كذا وكذا، قال: أعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ يعني شيء يعني ذكر لهم ثم سألوا عنه، يعني يكون أدعى إلى ثبوته وإلى تعقله وإلى فهمه، لأن الشيء الذي يحصل له أمر يقتضيه ويحصل له سبب، يعني أن يكون مجملا ثم يستفسر عن تفصيله، ذلك التفصيل عندما يذكر للسائل ينتبه له ويتهيأ له ويكون على استعداد وتهيئ وتشوق لاستيعابه وعدم فوات شيء منه. قال: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام كل معروف النهي عن المنكر، وهذا من جوانب كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا
عبد
الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز يعني ابن محمد.
عن يعني ابن محمد الدراوردي صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد يعني ابن أسلم.
زيد بن أسلم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد
الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه مشهور بكلية أبي سعيد وبنسبة الخدري هو صحابي وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير يعني ابن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه القصه قال وارشاد السبيل.
ثم ورد حديث ابي هريره وهو مثل الذي قبله وفي قصه كون الزمان نهى عن جلوس الطرقات وانهم قالوا ما لنا بد من مجالسنا وأنه قال لهم إذا عبيتهم فكذا وكذا وكان لما قاله أبو هريرة أو من جاء عند أبي هريرة هو إرشاد السبيل يعني الإنسان إذا أحد يحتاج إلى معرفة الطريق فإنه يرشده إلى السبيل يقول الطريق من هنا وإذا جاء أحد يدفع عن طريق فإنه يرشده ويبصره بالسبيل للطريق الذي يحتاج إلى سلوكه وإلى معرفته عندما يكون يعني ذلك المار لهم وهم جالسون يريد يعني أن يسلك طريقا يوصله إلى بغيته والطرق متعجزة ولا يدري الطريق الذي يوصله إلى بغيته فإنه إذا سئل أي الجالس فإنه يرشد إلى الطريق ويبين السبيل ويقول الطريق الذي تريد هو كذا.
قال حدثنا مسدد
وهذا من حق الطريق وهذا من حق الطريق. نعم.
قال حدثنا مسدد عن بشر بن علي المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق.
عن عبد الرحمن بن اسحاق وهو
صدوق خرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق خرج البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد بن ابي سعيد المقبري هو ثقه اخرج له اصحابه في السته.
عن ابي
هريره رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن كجير بن عدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القصة قال وتبيت الملهوفة. قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال.
ثم أرد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يتعلق بالقصة التي مرت عن أبي سعيد ثم عن أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتغيث الملهوف يعني من حق الطريق إذا كان أحد يعني مضطر إلى شيء وإلى معانة ومساعدة فإنه يقوم بذلك ويهدي الضال يعني الذي ضل الطريق يعني الذي ضل الطريق يهديه وهو نظير الذي قبله يهدي السبيل فيعني وهداية السبيل يمكن الإنسان يعني سأل يعني عن طريق يعني يصل الى مقصوده فيخبره واما الضال هو الذي يعني يقول انا يعني انا اريد كذا وانا ما ادري يعني ايش المكان فيه وقد يكون الطريق يعني من وراءه يعني انه هو الذي يرشد اليه انه قد تجاوزه ويكون يعني سبيلا انه جاء ولكنه على مهتر الطرق لا يدري اين يذهب فهم يخبرونه ويبصرونه فقوله يعني يهدي السبيل ويهدي الضال هو بمعنى او المعنى متقارب. نعم.
وتغيث الملهوف وتهدو الضال
تهدي
تهدو
تهدو ولا تهدي
الواو الجماعة
تغيث وتهدو تغيث يعني اللي هم جالسون أصحاب الطرق جالسون في الطرقات يعني هذا الجمع هذا مخاطب للجمع وليس يعني للمفرد. المفرد يعني يهدي, وهنا تهدي يعني مخاطرة, وتغيث أي جالس هو
تغيث الملهوف.
أين الملهوف الذي حصل عنده مصيبة واستعان بهم يعني في تخلص من كل من حصل له, أو من أحد اعتدى عليه وقد استغاث بهم وطلب منه يعينوه. وكذلك يهدو يهدو الضال, الضال يعني ضل الطريق, يعني الضال الذي ضل الطريق. معلوم ان الضلال يعني يكون يعني بطريق, ويكون بالانحراف عن طريق الحق, وضل الطريق يعني طريق الحسي والطريق المعنوي, كل هذا يقال له ضلال. يعني فمن ضل عن الحق والهدى يقال له ضال, ومن ضل الطريق يقال له ضال. وهنا هداية الطريق سجلت وكاد السبيل.
قال حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري.
الحسن بن عيسى النيسابوري هو
ثقة أخرى مسلم وابو داود النسائي.
ثقة أخرى مسلم وابو داود النسائي.
عن ابن المبارك.
عن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جرير بن حازم.
عن جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسحاق بن سويد.
عن إسحاق بن سويد وهو
صدوق البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
صدوق البخاري ومسلم وابو داود النسائي.
عن ابن حجير العدوي.
عن ابن حجير العدوي وهو
مستور.
مستور أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أمير المؤمنين, وكان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
كون هذه
الزيادة يعني كان كان حديث واحد
لكن
زيادة زادت. نعم زيادة. نعم المعروف هي كلها داخلة تحت الأمر المعروف أنها المنكر الذي مرت في قراءة الملهوف, يعني كونه يعتدي عليه, لأن هذا من شر المنكر إذا كان قد اعتدي عليه وطلب مساعدته وإهانته.
هذه الحقوق على الوجوب أو الاستحباب؟
لا على الوجوب. على الوجوب لأن لأنهم منعوا, وقال إذا كانوا لابد فأفعلوا كذا وكذا, أفعلوا كذا وكذا. يعني رشف لهم بهذه بالإتيان بهذه الأمور, وبدونها لا يرشف لهم.
إذا كان السائل عن الطريق الذي قد ضله من أهل البدع هل لي أن لا أبين له؟
إذا كان النجاة عن الطريق إلى بدعة فلا يبين له إلى مكان مبتدع أو إلى مكان. وأما إذا كان يسأل عن بيت أو عن عمارة أو عن كذا فما في ذلك. وأما إذا كان يسأل عن مكان مبتدع لا يبين, لأن هذا من التعاون على إثم العدوان.
قال حدثنا محمد بن عيسى بن الصباح وكثير بن عبيد قال حدثنا مروان قال ابن عيسى قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال فجلست, فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها حتى قضت حاجتها. لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس.
ثم أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت من الرسول وقالت إنها من لها إلي حاجة. وقال لها عليه الصلاة والسلام اجلسي في أي سكك شئت حتى أقضي حاجتك. فجلست فجاء إليها وقضى حاجتها صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دال على كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم, وعلى تواضعه وعلى إحسانه عليه الصلاة والسلام. فقد طلبت من سلم قضاء حاجته وقال اجلس في ذلك الطرق يعني وجلس معه وأورده في أورده في هذه الترجمة يتعلق بالطريق وأن جلوس في الطريق أنه سائق ولكن مع كونه سائق أن يعطى حقه وأرسل جلس وإياها في إحدى السكك يعني في إحدى الطرق وهي تقص عليه حاجتها وتبين له ما تريد منه وقضى حاجتها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن مثل ذلك يعني لا يعتبر خلوة لأن يكون يعني في مكان سالك وفي طريق سالك ثم تنحاز يعني رجل ومرأة ويعني هي تكلمه ويكلمها ومعلوم كما هو معلوم إذا كان ما هنا كريبة يعني وليس الأمر على أسراقه في أن ذلك يفعل وأن الإنسان يحكي مع المرأة ولكن إذا كان رجل يعني معروف بالأمانة ومعروف بالصلاح واحتاج إلى أن امرأة تسأله عن حاجة ثم وقف معها لا ينظر إليها ولكن يسمع كلامها ويجيبها بالشيء الذي تريده فإن ذلك سائغ لهذا الحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع.
محمد بن عيسى بن الطباع هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا
أبو
داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه
وكثير بن عبيد
وهو
ثقة
أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن مروان
بن معاوية الدجاري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وقال عنه أنه يدلس الشيوخ وهذا نوع من أنواع التدليس. تدليس الشيوخ يعني كون الشيخ يذكر بما لا يعرف به فإن هذا يقال تدليس الشيوخ لأن تدليس الإسناد وهي أن يروي عن شيخه ماذا يسمع منه بلفظ مهن السماء هذا هو التدليس المشهور الذي هو الغالب في الكلام في تدليس وذكر المدلسين. وهناك تدليس أسماء الشيوخ بمعنى أنه يذكر الشيخ بغير ما اشتهر به فيكون في ذلك توعير الوصول إلى معرفته ويعني الشخص المعروف يكون غير معروف يعني يتكلم بهذا التدليس.
قال ابن عيسى قال حدثنا حميد
يعني مروان قال حدثنا حميد يعني أن بين مروان وبين حميد ثقة حدثنا من محمد بن عيسى. وأما ذاك فإنه قال عنه الذي هو محمد كثير بن عبيد يعني ذكر في الآخر قال إيش
نعم قال كثير عن حميد
نعم
حميد
بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا من الرباعيات التي على الأسانيد عند أبي داود.
لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها وقال كثير عن حميد عن أنس
يعني معناه أن المتن عند محمد بن عيسى أتم وأكمل لأنه قال حتى قضت حاجتها
هذا عند كثير بن عبيد
وأما محمد بن عيسى فإنه لم يذكر هذه الزيادة لأنه ساقه هو على لفظ بن عيسى
كأنه ساق السند على ابن عيسى والمتن
على كثير بن عبيد.
يقول هل يدل هذا الحديث على جواز تدريس الرجل للنساء من غير ستار بينه وبينهن كما يقع في بعض البلاد؟
لا ما يدل أقول لا يدل على ذلك لأن أولا هذا حصل لأمر أقصد ذلك وفي سكة وفي طريق كادك والأمر يعني قد يدعو إلى ذلك في حق من يحتاج إليه يعني من ولي أمر أو غير ذلك أو مفتي أو غير ذلك. وأما كونه يعني يجلس مع النساء وينظر إليهن وينظرون إليه فهذا لا يسوق.
وهذا يقول في بلدنا يكثر التبرج وقد تستوقفني بعض النساء لتسألني.
إذا كان الاستيقاظ يعني ما في ريبة ولا في محذور فإنه لا ينظر إليها ولا يلقيها وجهه وإنما يلقيها جانبه ويسمع منها ويعني يجيبها على سؤالها ثم ينظر. دون أن يكون مستقبلا لها ينظر إليها.
استدل بعضهم بهذا الحديث على أن من خصوصياته صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالمرأة الأجنبية.
هذا ما في خلوة، هذا ليس في خلوة، لأن هذا في الطريق في السكر. قال انظر أي سكر يشيئ منك، والسكك هي الطرق، فلا خلوة في ذلك.
وهل النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء العالمين؟
النبي عليه الصلاة والسلام يعني أبوته يعني للعالمين مثل أمومة زوجاته للمؤمنين، فيعني هذه الأبوة وهذه الأمومة هي دينية، ولكن لا علاقة لها يعني في المحرمية ويعني وأعطاء أحكام المحارم يعني في ذلك، فإنها أبوة دينية وأمومة دينية.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء بمعنى.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أو في أوله أن امرأة كان في عقلها شيء، ويعني بمعنى يعني من الحديث المتقدم، وإنما ذكر أن يعني الشيء ما أصاب هذه المرأة أو وصفها للمرأة بأن في عقلها شيء يعني عندها شيء من الضعف العقلي، ويعني عقلها موجود لكن عندها شيء من الخلل وعندها شيء من القصور يعني في عقلها. ويعني قيل إنما ذكر ذلك لكونها قالت يعني طلبت منه أن يعني يجلس معها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى يعني شأنها و حقق لها ما تريد من أجل يعني ضعفها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، وقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن سلمة عن ثابت.
عن حماد بن سلمة مرة ذكره وثابت مرة ذكره.
عن أنس.
عن نشر بن رهان مرة ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في سعة المجلس. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير المجالس أوسعها. قال أبو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرة الأنصاري.
ثم ورد أبو داود حديث باب في سعة المجلس، يعني المجلس الذي يتخذ الجلوس وجلوس الناس، وهذا يعني يكون بحسبه، فعندما يكون الأمر يتطلب كثرة الداخلين والخارجين والمجتمعين فإنه يوسع حتى يعني يكون كافيا حتى لا يتفرق الناس في أماكن متعددة، ويعني وعندما يكون الأمر يعني لا يتطلب ذلك فإنه لا يلزم ولا يعتبر خير المجالس بالنسبة لكل أحد، لأن من الناس من يكون عنده مجال في أرضه ليتخذ له مجلسا كبيرا يعني ويقصده أناس كثيرون، ومن الناس من يكون أرضه يعني قليلة ومحدودة، والذين يأتون إليه ليسوا بالكثرة، فإذا كل على 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 حاله وعلى مقدار حاجته، لأن من كان ليس يأتي له الناس بكبرة سعج المجلس ما يكون ورائه فائدة، سعج المجلس لا يكون ورائه فائدة، وإنما الفائدة في حق من يكثر رواده ويكثر المجتمعون عنده أو القاصدون له. ولهذا مثلا أرشد إلى أن خير المجالس أوسعها، لأنها تكفي الناس ويجتمع الناس ويكون بعضهم مع بعض. نعم.
قال
حديث ابي سعيد.
نعم.
قال خير مجالس
اوسعها.
نعم.
قال حدثنا القعنبي عن عبد الرحمن بن ابي الموال.
عبد الرحمن بن ابي الموال وهو
صدق ربما اخطا في البخاري واصحاب السنه.
صدق ربما اخطا في البخاري واصحاب السنه.
عن عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري.
عبد الرحمن بن ابي عمره الانصاري وهو
يقال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن ابي حاتم ليست له صحبه ولا اصحاب الكتب.
يعني هو ثقه وقيل له صحبه اخرج اصحاب الكتب.
نعم. عن ابي سعيد الخدري.
عن ابي سعيد الخدري وقال وقد نرى ذكره.
قال ابو داود هو عبد الرحمن بن عمرو بن ابي عمرة الانصاري.
هذا نسب يعني عبد الرحمن هذا.
قال رحمه الله تعالى: باب في الجلوس بين الظل والشمس. قال حدثنا ابن السرح ومقلد بن خالد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان أحدكم في الشمس وقال مقلد في الفي فقلط عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم.
ثم أورد أبو داود باب
في الجلوس بين الظل والشمس.
الجلوس بين الظل والشمس فإنه لا ينبغي ولا يعني يصلح أن يجلس الإنسان على المجلس لا ابتداء ولا يعني إذا كان عارضا، وإذا كان ابتداء يعني لا يجب أن يتعمد أن يجلس بين الشمس والظل، وإنما يكون كله في الشمس وكله في الظل. وذلك أن الجسد عندما يكون على هيئة واحدة يعني إما كله حرارة أو كله برودة يعني يكون الجسد متوازن، وأما إذا كان بعضه بالظل وبعضه بالشمس فإنه يتغير ويتأثر لتأثر بعضه، فيكون هذا حصل له برودة وهذا حصل له حرارة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم فعل ذلك، وأيضا يعني جاء أنها قادة الشيطان أو جلسة الشيطان الذي يكون يعني بين الشمس والظل، فيكون يعني يعني من حيث المعنى جاء ما يدل على أنها قادة الشيطان أو جلسة الشيطان وأنه يعني يكون كذلك، وأيضا يعني ما يترتب على ذلك من مضرة في الجسد يكون بعضه بالشمس وبعضه يعني في الظل. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يتعلق بإحدى الحالتين التي هي يكون الإنسان جالس في الشمس أو جالس في الفي في الظل، ثم إنه حصل أن تقلص الظل بحيث كان بعضه في الشمس وبعضه في، فإنه يقوم ويتأخر إما إلى الشمس أو إلى الظل، إما أن يكون كله في الشمس أو يكون كله في الظل، بمعنى أنه لا يستمر على الهيئة التي هو عليها لأنها قاعدة في الشيطان وجسد الشيطان، ولأن فيها هذا التفاوت الذي يكون للجسد مما قد يلحق به مضرة. وقد جاء يعني ما يشبه ذلك يعني من حيث أنه لا بد من فعل أحد الأمرين ولا يكون الإنسان بينهما، جاء مثل ذلك فيما يتعلق بكون الإنسان لا يمشي بنعل الواحدة، رجل عليها نعل ورجل دون نعل، وقد جاء النهي عن ذلك، وأن الإنسان إذا قام أن يقع شفعه فإنه لا يمشي بالرجل النعل الثانية حتى يصلحه أو أنه حتى يصل إلى مكان، وإنما يقلع أحد النعلين، وذلك أن أحد الرجلين يعني كما معلوم يختلف التوازن، فتكون رجل يعني لها وقاية ورجل ليس لها وقاية. ويشبه ذلك أيضا ما يتعلق بالقدع الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلقه كله أو بتركه كله، فهذه أو فهذان مثالان يشبهان ما جاء في الحديث الذي معنا هو الجلوس بين الظل والشمس، وأن الإنسان يكون كله في الظل أو كله في الشمس، وكذلك الإنسان إما ينعل رجليه جميعا أو يحفيهما جميعا، وكذلك الإنسان لا يحلق بعض شعر رأسه ويلقي بعضه وإنما يحلقه كله أو يتركه كله.
إذا كان أحدكم في الشمس وقال مغلد في الفيء فقلط عنه الظل،
يعني ما في الشمس يعني إما يكون في الشمس أو في الظل، إما أن يكون في الشمس أو في الظل، الفيء هو الظل، الفيء هو الظل، يعني إما يكون جالس كله في الشمس ثم جاءه الظل فصار بعضه في الظل أو كان في الفيء ثم جاء في الشمس فصار بعضه في الظل أو بعضه في الشمس، يعني معناها الشك الواحد طال الفيء وواحد طال الظل، والظل هو الفيء والفيء هو الظل، معناه كان في الظل وجاء في الشمس أو كان في الشمس جاءه الظل.
الجلوس بين الظل والشمس على الكراهة والتحريم وقوله فليقم.
قلنا يقول قاعدة الشيطان
قال حدثنا ابن الصرح
ابن الصرح احمد بن عمرو الصرح وهو ثقة هي مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه
ومخلد بن خالد
ومخلد بن خالد الشعيري وهو
ثقة اخرج مسلم وداود
ثقة اخرج مسلم وابو داود
عن سفيان
عن سفيان بن عيينة ثقة اخرج اصحاب كتب الستة
عن محمد بن المنكدر
محمد بن المنكدر هو ثقة اخرج اصحاب كتب الستة
حدثني من سمع ابا هريرة
حدثني من سمع ابا هريرة فهذا يعني فيه ذكر واسطة ولكنه قد جاء في مسند الإمام أحمد أن من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري عن محمد المنكدر عن أبي هريرة ومحمد المنكدر من روى عن أبي هريرة وسمع أبو هريرة فيكون متصلا
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد مر ذكره
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبيه رضي الله عنه أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقام في الشمس فأمر به فحول إلى الظل.
ثم أورد أبو داود حديث أبي حازم والد فيس بن أبي حازم رضي الله تعالى عنه أنه جاء ونفسه يخطب فجلس في الشمس وأمر من الحويل إلى الظل. وهذا ما في شيء يفيد بالجلوس بين ظل الشمس لأنه قال بالشمس وأنه أمر بالتحويل إلى الظل ولعل يعني الشمس يعني فيها حرارة وفيها مضرة عليه فأمر أن يتحول إلى الظل فليس واضح بالترجمة يعني ما جاء في هذا الحديث لأنه ما في أنه جلس بين ظل الشمس وإنما جلس في الشمس ويمكن أن يكون أنه جلس بالشمس ثم ان الظل يعني في طريقه اليه فقد يترتب على ذلك انه يكون بين الشمس والظل فامر ان يكون بالظل الذي يعني معناه انه مامول انه لن تصل لن يكون بين الظل والشمس يعني اذا كان يعني هذا محتمل والا فان اللفظ واضح كانه كان في الشمس فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بتحويله الى الظل وقد يكون الجو حار واراد ان يعني يحصل له ما حصل لغيره من الجلوس في الظل الذي فيه راحة وعدم المضرة بحرارة الشمس والأرض.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن إسماعيل
هو بن أبي خالد ثقة أخرج أصحابه في الستة
عن قيس
قيس بن أبي حازم هو ثقة وهو مخضرم وهو الذي قيل إنه تيسر له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرج أصحابه في الستة وأبوه صحابي أخرجه أبو داود أخرجه البخاري المفرد وأبو داود وليس له إلا هذا الحديث. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل إذا كان الجلوس في وقت خطبة الجمعة فصار الآن بين الظل والشمس هل عليه أن يقوم والإمام يخطب؟
أي نعم عليه أن يقوم وليس يقول إما يتقدم ويدعك إما يتقدم يعني للظل إذا كان أمامه أو يتأخر الشخص إذا كان فراغ أو العكس.
يقول إذا كان يصلي وصار بين الظل والشمس هل له الحركة أو يكون صلاة؟
لا إذا كان صلاة طويلة فله أن يتقدم أو يتأخر وإذا كان صلاة الذي يصلي وقد جاء يعني جاء في الشمس أو جاء في الظل فإن كان صلاته طويلة وهو مطيل الصلاة ويقرأ كثيرا في صلاته فإنه يتقدم ويتأخر عن الشمس حتى يكون في الظل كله أو كله في الشمس وإذا كانت صلاته يعني من طويلة ويصلي ركعتين ركعتين وصلاته خفيفة فإنه إذا أنهى ركعتين يتحول.
يقول الأخ هل يقاس المشي بين الظل والشمس على الجلوس بينهما؟
لا ما يقاس إذا كان مثلا طريق يعني الناس ينسان يمشي في مكان يعني فيه يعني ظل وشمس ما يقاس عليه لأن هذا ما هو جلوس هذا مرور ومشي فالناس الذي يمشي في الطريق يعني ما يترك المكان الذي فيه
بين الشمس يعني ما أنه ما يمشي أحد وأنه يبتعدون عنه يروحون من يسار يصلون هذه
إذا كان حلق بعض الشعر من أجل الإجامة هل هذا من القدع المنهي على؟
لا 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 لا
يقول هل صحيح أن جمع الغطرة في فوق الرأس أو ردها خلف الظهر في الصلاة يعتبر من كبت الثوب المنهي عنه لأنها لا تسجد معه؟
والله هو الذي يظهر أن هذا من لأن الإنسان يعني يترك يعني في أب يعني لا يعني يجعلها وراء فهو لن يجد كبت الثوب.
يقول السائل أريد أن أحرم من الميقات وأعمل عمرة ثم أريد أن أعمل عمرة أخرى لوالدي المتوفى فمن أين أحرم بالعمرة الثانية؟
العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيت فإذا جاء الإنسان من بلده واعتمر لنفسه ثم جاء إلى المدينة أو إلى ذهب إلى الطائف أو ذهب إلى الرياض ثم رجع يعني إلى مكة وأحرم بعمرة أخرى له أو لغيره فله ذلك.
هل يجوز شكر الكافر؟
نعم يشكر يعني إذا حصل منه يعني إحسان ولكن شكره يعني ينبغي أن يكون بالدعاء له بالهداية وهذا أعظم شكر له وأهم شكر له أن يدعى له بالهداية.
هل يمكن أن يقال في قوله صلى الله عليه وسلم ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم خيرا لأن ما مصدرية ظرفية بمعنى مدة دعائكم لهم؟
ليش شبهه؟ هذا لا ما دعوتم لهم
وأثنيتم عليهم
الذي يبدو أنها ليست مصدرية مدية هذه وأن الأمر مقصور إنما يعني يكون يعني لا يعني ما حصل منكم كذا وكذا يعني يكونكم تدعون لهم.
والد سافر عن أولاده وأوصى أولاده بطاعة الله عز وجل والمحافظة على الصلوات وجعلهم يقسمون وعاهدهم على ذلك بأن يؤدوا ما أوصاهم به فهل يأثم على تحليفهم ومعاهدتهم على ذلك وهل هذه الطريقة صحيحة؟
ما أعلم لهذا أصل أقول ما أعلم لهذا أصل أن يكون الإنسان عندما يريد أن يعني يدعو إنسان يعني يعاهده على شيء أو أراد أن يصيب في شيء ما أعلم شيء يدل عليه ما عندي علم.
فضيلة الشيخ إني أود أن أصلي صلاة التراويح مع أهل قريتي ولكنهم قد أحدثوا شيئا في الصلاة وذلك بأن يقرأوا الصلوات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل ركعتين جماعة فهل أصلي معهم؟
إذا كان ذهابك إليهم يكون سببا في اتباع السنة وتركهم والبدعة فعليك أن تحرص أن تصلي معهم وتبين لهم أن هذا غير سائغ. وأما إذا كان أن مثل هذا الأمر المنكر يعني المبتدع يأتون بأشياء يعني بين كل تكبيرتين كل ركعتين فليس أن ينصحهم ويصلي معهم لازم ما عندهم هذا الأمر الذي هو إحسان ولكن أهم شيء أن ينصحهم حتى يتركوا هذا الشيء الذي هم يقرون فيه.
موقف هذه الأحاديث ليس من البر الصيام في السفر
حديث صحيح ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود به إذا كان فيه مشقة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في شخص يعني حصل له مشقة بسبب الصيام ولهذا فإن الصيام يعني في السفر له حالتان قد يكون السفر فيه مشقة وهنا الإفطار هو المتعين وإذا كان ما فيه مشقة وليس على الإنسان يعني مضرة يعني في محافظة على الصيام فإن محافظة على الصيام أولى وذلك أن الإنسان يكسب أداء الواجب في وقته ولا يحمل نفسه دينا قد يدخل عليه أداء فيما بعد وقد يشق عليه أداء فيما بعد وقد يفرط في أداء فهو يمتنع الفرصة ويصوم عن الناس ما دام أن السفر لا يترتب عليه مضرة للإنسان ولا سيما في هذا الزمان مع طول مع قصر المدة وكل إنسان في مكان مريح وقد يعني يقضي السفر وهو نائم يعني متكئ وجالس في على كرسيه فلا فرق بينه وبين من كان جالسا في غرفة لمدة ساعة وهذا وصل إلى سفره وانتهى من سفره بعد ساعة فاغتنى من فرصة والمحافظة على الصيام في وقته هذا هو الذي ينبغي وإذا كان فرق عليه شقة فالفطر هو المطلوب.
حديث الأنصار شعار والمهاجرين دثار.
ما قال المهاجرين حديث الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار والناس دثار حديث متفق عليه. حديث قصة الأنصار رضي الله عنهم لما وجدوا في بعد قصة غنائم حنين وأنهم ما أعطوا شيئا وأنه أعطي الذين يعني أسلموا عام الفتح لتألفهم على الإسلام ولتقوية إسلامهم وتمكنهم من الدين الإسلام فوجدوا في أنفسهم لأنه ما أصابهم الذي أصاب الناس فقالوا أو بلغ تكلموا بكلام فيما بينهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم في مكان وتحدث معهم وتكلم معهم بكلام صار خيرا لهم من المال وأفضل لهم من المال لأنه قال الأنصار شعار من الناس دفاع يعني الأنصار من بمنزلة الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والناس دفاع الثوب الذي وراءه فالكلام هو في الناس وليس المهاجرين. نعم.
حديث رحم الله وأن جب الغيبة عن نفسك.
نعم لا أعرف عن شيء.
هل لا بد أن نطبق قاعدة قيام الحجة على من كفر الصحابة أم أنه كافر بمجرد تكفيره للصحابة دون انتفاء الموانع؟
الذي يكفر الصحابة عموما لا شك أنه كافر ولا يعني يحتاج إلى أن يقام عليه الحجة. كيف يقام عليه الحجة؟ يعني الدين كله مفهوم بتكفير الصحابة ما عنده دين أصلا لأن القرآن جاء عن طريق الصحابة والسنة جاء عن طريق الصحابة فإذا كان الصحابة كفروا وكانوا كفارا اذا لا اعتبار بالقران ولا اعتبار بالسنه لانه قد حسن ناقلقا عن المنقول فمن كفر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فانه كافر ولا يحتاج الى ان يقام على الحجه.
كافر اعطى المسلمين مالا لبناء المسجد فهل يجوز ان ياخذوا هذا المال
اذا كانوا بحاجه اليه ياخذوا هذا المال لا باس.
امرأة صلت في الحرم المكي صلاة الجمعة ولا تعلم أن الصلاة ركعتين فعندما جلس الإمام للتشهد هي ذكرت التشهد ولم تذكر الصلاة الإبراهيمية ثم سلمت مع الإمام فما حكم صلاتها؟
الصلاة الإبراهيمية فيها خلاف بين أهل العلم منهم قال بأنها ركن من أركان الصلاة يعني ركن من أركان الصلاة ومنهم من قال بعدم ركنيتها والذي يظهر أن الأحوط لها والأولى لها في عيد الصلاة.
هل دعاء الملائكة مستجاب أي لا يتخلف وكذلك دعاء الأنبياء؟
الله أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء عنه أنه قال أنه سأل الله ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة يعني منعه ولا يجعل بأسهم بينهم فيعطيه إياها.
يقول السائل عندنا الحكومة تأخذ الضرائب على التجارة واختلفنا مع إخواننا منهم من يقول بأن إعطاءها إلى الحكومة حرام ومنهم من يقول ينبغي أن تعطى مستجلا بقوله صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. السؤال ما حكم إعطائها إلى الحكومة وما حكم أن يغش لئلا تعطى وهل حديث صاحب المكس في النار صحيح؟
الضرائب إذا كانت الحكومة يعني عرضتها على الناس كما هم معلوم الناس ليس لهم يعني بد من أن يدفعوها وليس لهم خيار إذا كان لهم خيار وأنهم مخيرون لا يعطون شيء الذي يعني لا ينبغي أن يعطى وأما إذا كان شيء ألزموا به فإنهم يفعلون ذلك
ومن كان مظلوما فإنه يعني سيقتص من ظالمه ممن ظلمه.
هل هناك فرق بين أن يعقد مجلس يذم فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن تذكر أخطاء الصحابة ضربا للمثل لمعالجة قضية معينة أم أن الكل مذموم؟
الكل مذموم، لا يذكر الصحابة إلا بخير ولا يذكرون بسوء أبدا، بل تكون القلوب سليمة والألسنة سليمة، ولا تضرب الأمثال أو يؤتى بشيء يعني فيه غير من الصحابة من أجل ضرب المثل أبدا، وإنما يعني يذكرون بالجميل ويقول الإنسان خيرا أو يقمت، كما قال الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يقمت، والذي ينبغي له أن لا يقمت وإنما يتكلم بالثناء وبالدعاء لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الله سبحانه وتعالى ساق لنا هذا الخير على أيديهم، يقول لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس الكتاب ولا السنة إلا عن طريق الصحابة، الصحابة الرحمن لا يصلح أن يذكروا بسوء أبدا، لا يعني لا أن يمثل بشيء يعني لا يليق بهم ولا أن يحصل ذمهم.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التحلق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني مسيب بن رافع عن سمير بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسجد وهم حلق، فقال: ما لي أراكم عزين. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن الأعمش بهذا قال: كأنه يحب الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في التحلق. والتحلق هو الجلوس يعني حلقا، هذا هو مقصود التحلق، يعني كون يسير الناس جالسين متحلقين يعني على شكل الحلقة وعلى هيئة الحلقة التي تكون يعني لها محيط ويكون الوسط خاليا. وقد أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن الإنسان دخل المسجد وكانوا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين، يعني كأنه أنكر عليهم يعني هذه الهيئة التي كانوا عليها، يعني عزين متفرقين يعني حلقا حلقا. وهذا والتحلق في المسجد إذا كان قبل الصلاة فهو يعني غير سائر، لأن من دخل المسجد عليه وقد يعني أذن مؤذن فإن المطلوب فيه ذلك أن يكون الناس صفوفا وأن يكون الصف الأول في الأول وأن يستعدوا للصلاة، فإذا كان هذا الأمر إنما هو في يعني قبل الصلاة فمعلوم أن هذه الهيئة يعني لا تنبغي، وأن المطلوب هو أن الناس عندما يأتون المسجد للصلاة وقد دخل الوقت فإنهم يعمدون إلى الصف الأول حتى يملؤوه، ثم ينشئون الصف الثاني حتى يملؤوه، ثم ينشئون الصف الثالث حتى يملؤوه، هكذا فيملأ كل صف وينتقل إلى الصف الذي يليه. فإذا كان المقصود يعني من ذلك أنهم كانوا قبل الصلاة، يعني فالمطلوب هو أنهم لا يكونون على هذه الآية، وإنما يكونون على وصل الصفوف وعلى الجلوس في الصفوف في انتظار الصلاة، يعني يقرؤون القرآن أو يذكرون الله عز وجل. وأما التحلق يعني وكون الناس يكونون حلقا فهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لي أراكم عزين. وأما فيما يتعلق بكون المسجد يعني يكون فيه في غير وقت الصلاة يعني حلق يعني لتعليم العلم، وأن تكون الحلق متعددة، هل يدرس هذا يعني فن وهل يدرس فن وهل يدرس علم وهل يدرس علم، هذا لا بأس به. ووجود الحلقات في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موجودة يعني من قديم، وهذا يعني شيء يعني لا بأس به وهو أمر مطلوب وتحصيل العلم لما يكون يعني بالتدريس في المساجد, ولا يلزم أن يكون الناس حلقة واحدة, بل يمكن أن يكون الناس حلقا وأن يكونوا متعددين وكل له يعني شيء يريد أن يدرسه أو أن يدرسه, فمثل ذلك لا بأس به. ويبدو الله أعلم أن الذي حصل هو كونهم متحدثين قبل الصلاة, والله تعالى أعلم. نعم.
كأنه يحب
وبعدين قال كأنه يحب إيش؟
الجماعة,
يحب الجماعة يعني اللي هو عدم التفرق. ومعلوم أنه إذا كان الناس يعني للصلاة فإنهم كما ذكرت يعني يأتون للصفوف ويملؤونها الأول فالذي يليه فالذي يليه, وتفرقهم يعني هذا التفرق لا ينبغي. وكذلك أيضا ابتعادهم عن الصفوف الأول وعن الصفوف يعني لا ينبغي, وإنما على الناس عندما يأتون المسجد أن يتقدموا إلى الصفوف وأن يبدأوا بالأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه.
قال حدثنا مسدد,
مسدد من مشرها البصري ثقة خرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى,
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش,
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المسيب بن رافع,
عن المسيب بن رافع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن تميم بن طرفة,
عن تميم بن طرفة وهو
ثقة أخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه مسلم وابو داود والنسائي بن ماجه.
عن جابر بن سمرة,
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وصحابين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
الإسناد الثاني قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى,
واصل بن عبد الأعلى هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن,
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن ابن فضيل,
عن ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن رجوان وهو صديق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش بهذا,
عن الأعمش بهذا نعم في هذا الإسناد.
يقول السائل هل النهي عن التحلق للتحريم؟
هو فيما يتعلق بالنساء قبل الصلاة يعني معلوم أن الناس مطلوب منهم أن يكملوا الصف الأول في الأول وألا يتأخروا, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فأتموا بي وليتم بكم ما بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالواجب هو يعني المسابقة إلى الفضل وإلى تحصيل الصف الأول لمن دخل مبكرا, ثم تحصيل الصف الذي يليه ثم الذي يليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام خير صف الرجال أولها وشرها آخرها, وشرها آخرها, وخير صف النساء آخرها وشرها أولها. ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أنه قد جاء في الحديث أن تحلق يوم الجمعة قبل الصلاة أن هذا غير سائر, أنه غير سائر, وأنه قد جاء النهي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الناس إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنهم لا يتحلقون للعلم ولا يشتغلون في العلم ولا غيره, وإنما يأتون إلى المسجد ويصلون ما أمكنهم أن يصلوا ثم يجلسون يعني يقرؤون القرآن ويذكرون الله, وإذا دخل الخطيب يعني سمعوا الخطبة وصلوا. وأما كونهم يعني يشتغلون بشيء قبل الصلاة بعلم أو تعلم أو حلق أو وعظ, فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.
يدخل هذا قبل الصلاة من طلوع الشمس؟
كيف؟
يعني من طلوع الشمس يوم الجمعة لو
في
درس مثلا؟
والله بعد الفجر يبدو أنه ما في درس إن شاء الله, لأن الناس يعني كما هو معلوم والغالب ينصرفون يعني بعدما يعني يجلسون بعد الصلاة ينصرفون ثم يأتون إلى 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 المسجد. ومعلوم أنهم إذا جاءوا بعد طلوع الشمس يعني شيئا فشيئا فإن كل ذلك يقل قبل الصلاة, لكن بعد الصلاة في صلاة الفجر يبدو أنه لا بأس, لأن الناس غالبا يصلون وينصرفون إلى بيوتهم ثم يأتون للجمعة.
قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني وهناد أن شريكا أخبرهم عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة الذي يخبر فيه أنهم أي كانوا أي الصحابة إذا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدهم حيث ينتهي به المجلس. جلس حيث ينتهي يعني ينتهي به المجلس. يعني يكون من سبق يعني يكون له المكان وغيره يأتي فيجلس حيث ينتهي به المجلس. وهذا هو يعني الهيئة التي كان الصحابة يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأجاز الذي كان يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس.
قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني.
محمد بن جعفر الوركاني هو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي.
وهناد
بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في حكاية أصحاب الأجاد ومسلم وأصحاب السنن.
عن شريك
بن عبد الله النقعي الكوفي هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سماك
بن حرب هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن جابر بن سمرة
رضي الله عنه وقد نرى ذكره. وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب في الجلوس وسط الحلقة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مدلل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة.
عن من؟
حذيفة.
ثم أورد أبو داود باب جلوس وسط الحلقة. يعني إذا كان الناس حلقة يعني مستدرين ثم جاء واحد وجلس بينهم فإن هذا يعني قد حصل منه شيء لا ينبغي، وذلك أنه أولا يعني تخطى الرقاب وأساء إلى الناس، ثم أيضا يعني كونه يحجب من جاءوا قبله عن يعني رؤية من أمامهم ممن هم يعني قد سبقوا إليه وجلسوا يعني أمامه، فكل إنسان يأتي ويجلس يعني وسطهم يعني في ذلك يعني إساءة إلى الحاضرين بالتخطي أولا وبكونه يحجب الذين يكون أمامهم يعني من جهة أخرى. الحديث ضعيف لأن فيه انقطاع بين أبي مجلس وبين حذيفة رضي الله عنه لأنه لم يسمع منه فقيل أنه لم يدركه، وعلى هذا فهو غير ثابت، ولكن المعنى صحيح من جهة أن الإنسان عندما يكون في حلقة ثم يتخطى الحلقة ويجلس في وسطهم لا شك أن هذا يعني فيه شيء من يعني من عدم المعاملة الحسنة للناس، وإنما عليه أن يكون وراء الحلقة يعني يكون حلقة ثانية يعني تكون وراء هذه الحلقة. اللهم إلا أن يكون وراءهم ليس وراءهم لجدران، وأن هذه الحلقة يعني ما في مجلس إلا في الوسط، فإنهم يمكن أن يكونوا حلقا أخرى في الوسط إذا كان الأمر يستدعي يعني جلوسهم ومجيئهم ودخولهم، فإن ذلك لا يتم إلا بهذه الطريقة حيث يعني يكون عدد، فالأولون إما يتقدمون أو يتركون الذين دخلوا يجلسون أمامهم، إما يتقدمون يترون ذلك وراءهم بجوار الجدران أو أنهم يبقون في أماكنهم ويسمحون لغيرهم أن يجلس أمامهم، لأن مثل هذه الحالة لا يمكن إلا مثل هذا، فإما أن يتقدم الأولون ويكون قريب من يحدثهم إذا كانوا بين يدي من يحدثهم، أو أنهم يبقون ولكن يتحلق الناس حلقا أخرى في داخل تلك الحلقة، وهذا لا بأس به حيث يكون المكان ما يتسع للناس وهم يعني محتاجون إلى أن يدخلوا وأن يكون في هذا المكان، وأن المكان مفتوح لمن يدخل ولكن زاد العدد على ما في المجلس، فيمكن أن الناس يجلسون في الوسط إذا أراد الذين سبقوا أن يتقدموا يتقدمون، وإن أرادوا أن يبقوا في أماكنهم ويتكئون على الجدران ويتركون الفرصة لمن جاء يجلس أمامهم.
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من جلس وسط الحلقة.
نعم الرسول لعن من جلس وسط الحلقة يعني, وهذا يدل على خطورته, ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبان.
عن أبان بن سعيد العطار وهو ثقة أخرجه. أبان بن يزيد. أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا
ابن
ماجه.
عن قتادة.
عن قتادة بن ديعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي مجلس.
عن أبي مجلس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حذيفة.
حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذا, ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
ثم أورد أبو داود حديث:
باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه.
باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه, يعني أن الذي ينبغي للإنسان أنه إذا كان يعني في مجلس ودخل مداخل فإنهم يتفسحون ويفسحون ويوسعون المجلس, ويجلس يعني من يريد أن من دخل في مكان مع التوسع. وأما يعني كونه يقوم إنسان من مكانه أو يقام إنسان من مكانه فهذا هو الذي جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما المطلوب هو الساح, وكون الناس يعني يفسح بعضهم لبعض وبحيث يستوعبهم المكان يعني حيث أمكن ذلك. وقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله وأمره بالتفسح يعني لكونه يتمتعون في المجالس لأن يسعوا وأن ينضم بعضهم إلى بعض بحيث يعني يجلس من دخل دون أن يقوم أحد ويذهب عن مكانه إلى مكان آخر أو يكون قد خارج أو يكون قد إلى خارج المكان. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي بكرة
نعم
أنه دخل أنه جاء في شهادة يعني يؤدي شهادة كانت عنده, وأن رجلا قام عنه ليجلس مكانه فأبو بكرة رضي الله عنه أبى أن يجلس وقال: إن الرسول نهى عن هذا, يعني نهى عن هذا يعني كون إنسان يقوم ويجلس آخر مقامه فلن يجلس أبو بكرة رضي الله عنه, وأخبر بنفي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحديث يعني فيه ضعف, ولكن جاء يعني حديث أخرى تدل على ما دل عليه, وهي يعني ومنها ما سيأتي بعد ذلك.
نفس الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا, ونهى النبي صلى الله عليه وآله
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الرجل ثوبه يده بثوب من لم يكسه, يعني يده إذا كانت ملوثة بطعام أو يعني غيره بثوب من لم يكسه. وهذا يعني معنى ذلك إذا كان يعني له عليه ولاية, مثل يكون ولده أو يكون يعني خادمة أو يكون غلامة, فهذا هو الذي يكسه. ولكنه إذا كان كسى إنسانا وأحسن إلى إنسان فليس من الأدب وليس من اللائق أن يحسن إليه ثم يسيء إليه بكونه يمسح يده الملوثة بذلك ثوب ذلك الذي أحسن إليه. بل من تمام الإحسان أن يبقى على إحسانه إليه وألا يحصل منه ذلك الشيء الذي قد يسيء إليه, وإنما يمسح بثوبه هو أو يمسح بشيء آخر. وأما كان يمسح بثوب غيره أما إذا كان ولده أو غلامه فالأمر في ذلك سهل, يعني عندما تدعو الحاجة إليه, لأن مثل هؤلاء يعني لا يتألمون أو لا يعني يتأثرون يعني بمثل ذلك لو حصل. وأما إذا كان كساه إياه ما كساه أصلا أو كساه إياه ولكنه ليس له عليه ولاية، فإن هذا يعني من إتباع السيئة بالحسنة، إتباع السيئة بالحسنة وإتباع الإساءة الإحسان بالإساءة، لأن هذا في شيء من الإساءة قد يتأثر ذلك ويتضرر. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
ولكن الحديث أنا كما هو من ضعيف يعني، والجملة الأولى منه قد جاء ما يدل عليها في أحاديث أخرى، وأما قضية المسح بالثوب فهو من هذه الطريق، والطريق فيها رجل متكلم فيه. حدثنا
مسلم بن إبراهيم،
مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عبد ربه بن سعيد،
عن عبد ربه بن سعيد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني المشهور.
عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة،
عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة وهو
مجهول
أخرج له
أبو
داود،
عن سعيد بن أبي الحسن،
عن سعيد بن أبي الحسن وهو أخو الحسن البصري، الحسن البصري هذا أخوه وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة،
عن أبي بكرة،
عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه وصحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن عقيل بن طلحة قال سمعت أبا الخطيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو داود أبو الخطيب اسمه زياد بن عبد الرحمن.
ثم أرد أبو داود حديث عمر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فجاهد رجلا فقام رجلا لذلك الداخل ليجلس مكانه فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه يجلس فيه. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث البكرة المتقدم أو الجملة أو القطعة الأولى منه التي فيها عدم موافقة لبكرة في الجلوس في ذلك المكان الذي قام عنه صاحبه الذي قام عنه صاحبه، فهذا يعني يدل على الحديث يدل على أن هذا غير سائق، وأن الذي ينبغي هو التفسح والتوسيع والتفسح في المجالس ودخول من يدخل حيث أمكن ذلك، حيث أمكن ذلك لأن تكون الأرض يعني على الأرض أو يكون على كراسي يعني ليس فيها فواصل أو ليست يعني أفرادية أو أحادية بحيث لا يجلس عليها لشق واحد، فإنه يمكن التفسح فيها. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل يوم الليلة،
عن محمد بن جعفر،
عن محمد بن جعفر هو الملقب هندر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن شعبة،
عن شعبة فوق النار ذكره،
عن عقيل بن طلحة،
عن عقيل بن طلحة وهو
ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه،
ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه،
عن أبي الخطيب،
عن أبي الخطيب وهو زياد
بن عبد الرحمن،
زياد بن عبد الرحمن وهو
مقبول أخرجه أبو داود،
وهو مقبول أخرجه أبو داود،
عن ابن عمر،
عن ابن عمر وعبد الله بن عمر الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني كما هو معلوم يعني فيه مقول ولكن يعني له شواهد.
إذا دخل إنسان كبير في السن له فضل عليه أو إنسان مريض فقمت له ليجلس مكانك،
إذا كان هناك يعني أمر يقتضي ذلك بأن يكون شخص يعني له منزلة وأنها، ولكن يعني كونه يحصل التفسح يعني لذلك حتى مع الكبير هو الأولى، أقول هو الأولى، ولكن يعني كونه يصير يعني كبير وله منزلة كبيرة والمكان لا يتسع وأنه إما يجلس أو لا يجلس برا، فيعني ثم أيضا بالنسبة للمكان صاحب المكان هو أحق بالمكان له أن يجلس الناس في الأماكن التي يريد، يعني ليس الأمر لمن يتقدم ومن يأتي في الأول، هذا إذا كان المجلس لإنسان، أما إذا كان المجلس يعني مجلس مباح وأنه عام وليس خاصا بأحد فإن كل من دخل له حق الجلوس ما دام أنه ليس بخاص، أما إذا كان لجهة معينة سواء شخص أو إدارة أو مؤسسة فإنهم لهم أن يحجبوا الأماكن المقدمة ويجعلوها لأناس يختصونهم بذلك ويقدمونهم بذلك، وهذا حقهم، وهذا حقهم يعني كونهم يعني إذا جاء إنسان يقول اجلس هنا ويقول لهذا اجلس هنا، فهذا هذا هو هو حقهم.
لابد قد يكون الابن جلس في صدر المجلس ثم دخل أبوه،
هذا لا بأس أن يكون الأب الابن يقوم عن أبيه يجلس مكانه إذا كان ما وجد إلا هذا ما يبقى. لأن الذي يترتب على هذا أنه يعني المجلس ابتلى وتجلس في الخارج، فإكرام الابن لأبيه وكونه يعني أتيه ويجلس مكانه هذا لا بأس، إلا فيما يتعلق بالشيء الذي قربه، فليس لأحد أن يقوم عن أحد إذا كان في الصف الأول مثلا، يعني ما يصلح الإنسان أن يعني يترك لغيره، وإنما القرب يعني هو نفسه إذا ظفر بها يبقي عليها.
قال رحمه الله تعالى: باب من يؤمر أن يجالس. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه.
ثم أولى أبو جهود هذا ترجع باب من يؤمر أن يجالس. من يؤمر أن يجالس يعني من يؤمر أن يجالسه الإنسان، من يؤمر الإنسان أن يجالسه أي أن يجالس إنسانا يعني أو الذي يؤمر بمجالسته، من يؤمر بمجالسته يعني أو يقال من يؤمر أن يجالس يعني من يؤمر يعني هذا يقصد به المأمور به. وأما إذا كان المقصود المجالس الذي يوجه إليه الأمر فإنه مأمور بأن يجالس هو غيره، لأن الذي يرغب في مجالسته يقال له مجالس، والذي يرغب في أن يجالس غيره ممن يعني هم أخيار يقال له مجالس. فهذه الترجمة نقصد بها البيان من يؤمر بمجالسته والذين يرغب بجلوس معهم وصحبتهم ومخالطتهم، لأن مجالسة الأخيار تفيد خيرا للمجالس، ومجالسة الأشرار تفيد ضررا للمجالس للمجالس لهم. أيها المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ذكر فيه أربعة أصناف من الناس، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة طعمها طيب وريحها طيب، يعني لها طعم ولها ريح، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها حلو ولا ريح لها ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة يعني رائحتها طيبة ولكن طعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن فيعني مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، طعمها مر ولا ريح لها. هذه أمثال ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان تفاوت الناس يعني في هذه الأمور، وأن من كان عنده القرآن فإنه جمع بين خصلتين أحمودتين إيمانا وقراءة القرآن، وشبهه بالفرجة التي طعمها حلو وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو مثل التمرة طعمها طيب ولكنه لا ريح لها والفاجر الذي يقرأ القرآن كالريحانه ريحه طيب ولكنه لا وطعمها مر. والذي لا يقرأ القرآن الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ثم ذكر بعد ذلك الجليس الصالح والجليس السوء, وأن الجليس الصالح كحامل المسك, وحامل المسك لن يصبك منه يعني لن يعطيك أو يعني تتزوج منه فإنك تحصل رائحة طيبة, تحصل رائحة طيبة تشم ريح طيبة. وعلى من ذلك جليس السوء مثل نافق الخير, إن لم يعني يسود ثيابك وإن لم أو يحرق ثيابك يعني إما أن يحرقها وإما أن يسودها استروحها وإما على الأقل تشم رائحة كريهة, تشم رائحة كريهة. يعني ذلك أن الضرر حاصل من جليس السوء والضرر متفاوت, والضرر متفاوت إما إحراق ثياب وإما تشييد الثياب وإما الرائحة كريهة على الأقل. فلا يعدم مجالس الأخيار من الفائدة الطيبة ولا يعدم مجالس الأشرار من المضرة مع التفاوت في تلك تلك المضرة. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان عن قتادة عن أنس.
مر ذكر الثلاثة, وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا من الرباعيات التي هي على الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
هل المقصود بالفاجر في الحديث هو المنافق؟
نعم.
هل المقصود بالفاجر في هذا الحديث يعني المنافق؟
ليس بلازم أن يكون منافقا, بل يمكن أن يكون يعني من العصاة والفجور يعني في المعاصي والتي هي غير النفاق, ويعني فيكون يعني فيه القصتان الجميمتان يعني كونها يعني ليس عنده يعني الرائحة الطيبة وليس والطعم يكون مرا.
هل يؤخذ من الحديث إطلاق لفظة المؤمن على الذي قصر في بعض العمل حيث ذكر المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فسماه مؤمنا؟
نعم, الإيمان يعني كما هو معلوم يعني يطلق على كمال الإيمان ويطلق على أصل الإيمان ويطلق أيضا على أصل الإيمان الذي هو الإسلام الذي هو الإسلام.
ما المراد بقراءة القرآن؟ هل هي مجرد القراءة؟
القراءة والتأمل فيه, القراءة والتأمل فيه والتدبر والاستعاض.
ذكرتم وجهين في يجالس أعدتموها.
من يؤمر أن يجالس, إن كان كلمة من المقصود بها المأمور فإنه يقال يجالس, وإن كان مقصود بها الذي أمر بأن يجالس فيقال يجالس. يعني من يؤمر أن يجالس يعني من يؤمر بمجالسته, من يؤمر بمجالسته هذا المجالس. وأما إذا كان المجالس والمقصود من المأمور الذي وجه للأمر فهو يرجع إليه يجالس. يعني من يوجه إليه الأمر وهو الذي يحث على المجالسة يقال له مجالس, وأما المأمور بمجالسته والمحثوس على مجالسته يقال له مجالس. يعني فالجليس الصالح, الجليس الصالح يعني هذا مجالس, فالذي يختار الجليس الصالح مجالس, مجالس له, والذي يختار الجليس السوء مجالس له. فإذا كلمة من يؤمر أن يجالس إن كان من يقصد به الذي يراد مجالسته فيقال يجالس, وإن كان مقصود بها الذي طلب منه أن يختار جليسا طيبا يقال فيه من يجالس. يعني معناه يجالس الطيبين, من يمر يجالس وهم الأخيار الذين يجالسون.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حا وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. وزاد ابن معاذ قال قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح. وساق بقية الحديث.
ثم ورد أبو داود الحديث عن أنس عن أبي موسى عن أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه رواه صحابي عن صحابي. وهمت الأول إلا أنه عند آخره يعني وقف عند القسم الرابع أو الصنف الرابع من الصنف الأربعة وهو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن والذي شبهه بالحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. يعني معناه وقف الحديث عند هذا. وكان أنس يقول كنا نتحدث كنا نتحدث أن الجليس الصالح
إذا ماذا الجليس الصالح نعم
إلى آخره نعم نعم. وعلى هذا يكون يعني أنه ليس مرفوع. لكن كما هو معلوم حديث جاء عن أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري وصحيح مسلم وخاصة بالجليس الصالح يعني يعني فيه مثل الجليس الصالح كحامل نفس ومثل الجليس سوء كنافس الكير. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
مسدد عن يحيى مسدد يحيى القطان مرة ذكره أيضا.
قال حاء وحدثنا ابن معاذ
حاء وحدثنا ابن معاذ هو عبد الله بن معاذ هو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن أبيه
عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى
وقد مر في الثلاثة وأن أبو موسى فهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الجليس الصالح فذكر نحوه.
ثم ورد الحديث عن أنس بن مالك ومثل الجليس الصالح فذكر نحوه يعني نحو الذي تقدم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الصباح العطار
عبد الله بن محمد الصباح العطار هو
بهذا الاسم
لا موجود العطار يعني متأخر
في عبد الله ابن الصباح العطار
ايوه
موجود
هذا ايوه شوف شوف
هو ذاك ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي
طبق الحادي عشر
نعم.
هو هذا منسوب إلى جده.
لا هو في خطأ في النص.
ليش؟
لأن النسخة هو كما ذكر المحقق المعلق. إنه في نسخة عبد الله بن الصباح العطار.
لأن هو هذا.
لكن النسخة اللي ما نكرت فيها اسم محمد يعني.
أنا أقول لكن هو هو. أقول هو هو.
هو هو لكن.
هو نفس الطبقة هي نفس الطبقة.
صار محمد هذه يعني هل صحيحة ولا زايد؟
نعم. ما أدري إما تكون إنه يعني منسوب إلى جده. أو أنه يعني أو أنه يعني محمد أبوه وصباح جده أو أنه وصف لأنه ما قال من الصباح يعني محمد عبد الله محمد الصباح يعني فيكون يعني لا يكون أيضا لقب يعني محمد الصباح من ذلك ما قال من الصباح
أقول يعني لعلها
الحاصل أنه هو يعني ليس شخصا آخر
النسخة يعني تدخل يعني ذكر محمد هل هي من نسخة أو من فعل المحقق؟
ما أدري لأن هنا قال في نسخة أخرى عندك
إيه في النسخة الثانية يقول ما فيها
أجل يعني معناها
ما فيها محمد
ها؟ أجل يعني هذه نسخة ولي نسخة
لا هذه شيخ يعني العون ما أبو محمد أما العون في نسخة العون
إيه؟
ما في ذكر محمد
ما في ذكر محمد
إيه وفي العوام ما عنده محمد
إيه؟
هذه خاصة المثل محمد وفي الحاجة كانت في نسختين عبد الله بن الصباح فكان اللي في الحاجة أولى أن يضع في
محتمل نعم
عن سعيد بن عامر
سعيد بن عامر هو
الضبعي ثقة خليل أصحاب الكتب.
ثقة خليل أصحاب الكتب الستة.
عن شبيل بن عذرة.
عن شبيل بن عذرة هو
صدوق يهم وخليل أبو داود.
صدوق يهم وخليل أبو داود.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو قيمة رضي الله عنه.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي.
ما ورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. ونقصد المصاحبة هذا محل الشاهد الذي ترجمه من جهة من يصاحب ومن يجالس. لا تصاحب إلا مؤمنا يعني من يعرف الإيمان ويعرف التقى يعني يصاحبه ويرافقه ويجالسه لأن الفائدة تعود عليه من وراء مجالسته. ولا يأكل طعامك إلا تقي يعني صاحب تقى. والمقصد من ذلك يعني الدعوة يعني كل إنسان يدعو يعني يدعو ناس طيبين ما يدعو الناس الذين يعني ليسوا أتقياء إلا إذا كان يريد من وراء ذلك يعني ثمرتهم وتوجيههم ودعوتهم وإصلاحهم ويعني نصحهم وتوجيههم. إذا كان لهذا نصح فلا بد لذلك. وإلا فإن الأصل أن الإنسان يعني يكون مجالسته ومخالطته ومؤاكلته لأناس طيبين. وأما إذا كان يخالط الناس الذين فيهم سوء ويكون معهم ولا يكترث ولا يتأثر وليس عنده تأثر بذلك وهم أصحاب سوء فإن ذلك يؤثر عليه. ولكن إذا كان الدعوة كون يدعوهم من أجل أن ينبههم وأن يستميلهم وأن يذكرهم وأن يفعل إصلاحهم فهذا وقت طيب. نعم.
قال حدثنا عمرو بن عون
وقوله لا يأكل طعامك إلا تقي يعني كونه يدعوه. وأما كون الإنسان يحسن إلى غيره يحسن إلى غيره ممن هو بحاجة إلى الإحسان فإنه يحسن إلى التقي وإلى غير التقي لا سيما إذا كان هذا الإحسان يؤثر في غير التقي يؤثر في غير التقي.
قال حدثنا عمرو بن عون
عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حيوة بن شريح.
عن حيوة بن شريح المصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن غيلان.
عن سالم بن غيلان وهو
ليس به بأس أخرجه أبو داود.
ليس به بأس وهي من أنا صدوق أخرجه أبو داود.
الترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن الوليد بن قيس.
عن الوليد بن قيس وهو
مقبول أخرجه البخاري في قطعة العباد وأبو داود والترمذي.
مقبول أخرجه البخاري في قطعة العباد وأبو داود والترمذي.
عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري يعني هو مالك سعد بن مالك بن سنان صحابي هو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله. وفيه أنه قال أو عن أبي الهيثم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. والوليد يعني يروي عن أبي سعيد ويروي عن أبي الهيثم. نعم. فسواء كان هذا أو هذا كله صحيح سواء كان يعني متصلا أو سواء كان في واسطة أو غير واسطة. نعم. أبو الهيثم
سليمان بن عمرو ثقة أخرج البخاري في أدب المفرد وأصحاب
السنن. سليمان
بن عمرو.
بن عمرو بن عبيد وهو
ثقة أخرج البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في أدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي سعيد.
عن أبي سعيد.
نعم.
إذا يكون هنا النهي للإرشاد.
لا هو من ناحية المحالطة هو من ناحية كذا يعني طبعا المقصود الإنسان ما يخالط ويصاحب إلا الأتقياء والمؤمنين لأن مصاحبة الأشرار يعني كما هو من تعود على الإنسان بالمضرة. الجملة الثانية ولا يأكل طعامك إلا تقي أيضا كذلك لأن كونه يعني يدعوهم ويكون يعني كأنه واحد منهم أو أنه لا يكترث بمخالطتهم وأنه سوى اختلاطه ليس عنده فرق في مخالطة على المخالطة فشكل هذا أمر سيء. والمعاكلة تؤدي إلى التآلف والمقاربة في القلوب يعني يجب أن يكون هناك تنافر وبعد عن أصحاب المعاصي إلا إذا كان المقصود التألف هذا شيء آخر.
دعوة أهل البدع في الولائم والأعراف
إذا كان دعوتهم من أجل استمالتهم ودعوتهم وكونهم يعني يدعون ويعني ينبهون هذا لا بأس.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا
أن أهل البدع البدع الذين هم عندهم بدع عندهم يعني وأما إذا كان يعني مشهورين بالبدع ومن أئمة البدع والمتمكنين في يعني في البدع والدعوة إليها هؤلاء الإنسان يبتعد عنه يعني كان لا يرجى يعني رجوعهم وإقلاعهم كأناس يعني متبوعين يعني في البدعة وهم يعني محافظون عليها إذا كان ما هناك مجال لاستصلاحهم ورجوعهم الإنسان يبتعد عنه.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الإنسان قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل يعني معناها الإنسان إذا يعني صار خليلا للإنسان ومصاحب الإنسان فهو يعني يكون مثله يعني في أخلاقه وفي صفاته وفي يعني عبادته فلينظر من يخالل يعني من يختار الخليل الطيب الذي يكون عونا له على الطاعة ولا يختار خليلا يكون عونا له على المعصية أو يجره إلى المعصية أو يعني يتسبب في انحرافه وخروجه عن الجادة لأن أغلب البلاء الذي يحصل لكثير من الناس هو من مخالطة الأشراف مخالطة الأشراف أكثر البلاء الذي يحصل لكثير من الناس إنما يأتي عن مخالطة الأشراف ولهذا اختيار الأخلاء والأصدقاء الذين يعني يكونون على استقامة هو الذي ينفع ولهذا الله يقول الأخلاء يومئن لبعض العدو إلا مستقيم يعني المخالة مع أناس يعني فيهم انحراف تسبب انحراف من يخالهم ومن يصاحبهم وإنما يخالل من يكون مستقيما حتى يسلم على دينه وحتى يسلم على طاعته وحتى أيضا يكون ذلك الذي يعني يكون مخاللا له عونا له على طاعة الله عز وجل يعني يزيده ثبات على ما هو عليه ويعني ينبهه ويكون عونا له.
قال حدثنا ابن بشار
محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن أبي عامر
العقدي وهو
عبد
الملك بن عمرو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبو داود
هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وقال السنة.
عن زهير بن محمد
وهو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
موسى بن وردان
وهو
صدوق ربما أخطأ خرج البخاري عن المفرد وأصحاب السنن عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن الصدوق رضي الله عنه وقد مر بكم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر يعني ذا برقان عن يزيد يعني بن الأطم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الأرواح جنود مجندة يعني أنها جند من جند الله الجنود الكثيرة التي خلقها الله تعالى وأوجدها وهي الإنسان يتكون من الروح والجسد والروح يعني مخلوق من مخلوقات الله الله تعالى أعلم بكيفيته ولا يعلم كيفيته وكنه إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا يعني فإن الروح من جملة المخلوقات التي يكون بها حياة الإنسان والناس لا يعرفون كنها ولا يعرفون كيفيتها ولا وصفها ولا كيف هي، فهي خلقا موجودا يعني به حياة الإنسان إذا نفق في الروح صارت به الحياة، وإذا يعني فارقت الروح يعني فارقت الحياة. ومع ذلك ما أحد يعرف كيفية هذه الروح، ما يعرف كيفية هذه الروح، وهي مخلوق من مخلوقات الله. وإذا كانت هذه مخلوق من مخلوقات الله فالناس لا يعرفون كيفيتها ولا كنها، فإذا الله عز وجل الذي هو الخالق يعني له ذات وصفه بالصفات ولا يعلم كنها. فإذا كان الناس يعني يجهلون مخلوق مخلوقات الله يعني في حياتهم، فكيف يفكرون في ذات الله عز وجل أو يبحثون عن ذات الله عز وجل أو يكيفون ذات الله وصفاته؟ وإنما عليهم أن يثبتوا لله عز وجل كل ما فتوى نفسه وفتوى رسوله على وجه يليق به دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه ودون تعريف أو تعطيل أو تأويل، بل على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان هذا مخلوق مخلوقات الله وهم عاجزون عن إدراك كنه وكيفيته، وهو يكون فيهم والجسد والإنسان يتألف من الروح والجسد، ومع ذلك لا يعرف كيف هذه الروح ولا كيفية هذه الروح ولا أحد يستطيع أن يصف هذه الروح، وهو مخلوق مخلوقات الله عز وجل، فكيف الإنسان يجهل الروح ثم يفكر في ذات الله ويسعى عن كيفية الله عز وجل وكيفية صفاته؟ لا شك أن هذا من الأمور المحرمة والأمور المبتدعة. ولهذا مالك بن أنس رحمه الله لما جاء إنسان وسأله عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم وكيف مجهول، لأننا لا نعرف الذات ولا نعرف كيفية الصفة التي استطرت بها الذات، لأننا كيفية الصفة، ولكن معنى الصفة معروف، استواء معنى على وارتفع، لكن كيف على وارتفع؟ الله تعالى أعلم. الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها أتلف، وما تراه تناكر النقر، يعني بعضها يعني يأتلف مع بعض وبعضها يأتلف مع بعض، ويعني لا شك أنها يعني باتصال هذه الأرواح هذا مشاهد معين، فتجد النفوس يعني بعضها يميل لبعض ويتعارف مع بعض، وبعضها يبتعد عن بعض وينفر عن بعض. وقيل انها كذلك ايضا قبل ان تدخل في الاجساد هي كذلك، يعني ان ما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وبالنسبه لما هو لكونها بعد الاجساد يعني هذا موجود، هذا نعم هذا حاصل، ومعلوم ان الجسد وحده ليس لا يوصف يعني بحياه ولا يوصف بعلم وادراك الا اذا كانت روح فيه. ومعنى ذلك ان الارواح باجسادها يكون التعارف بينها والتناكر، وأما كونها قبل أن تدخل في الأجساد وكونها منفصلة عن الأجساد تكون متعارفة يعني أو متناكرة، فقال ذلك يعني بعض أهل العلم يعني أخذ بهذا العموم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء.
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء صدوق أخرج حديثه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي عن أبيه هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن جعفر يعني بن برقان.
جعفر يعني بن برقان وهو
صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد يعني بن الأصم.
يزيد بن الأصم هو
ثقة خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن صاحب الدرس العلمان وكان مرة ذكره.
يرفعه
هذه بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة يرفعه أو ينهيه كلها بمعنى أنه يرسل النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقال أن كون الراوي عبر بهذه العبارة لعله لم يضبط الصيغة التي عبر بها أبو هريرة بكون يقول سمعته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإذا عبر بكلمة يرفعه فإنها يدخل فيها هذا وهذا، لأن كونه يرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال مرفوع، فسواء قال سمعته أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجه الاستشهاد بدخوله تحت الترجمة
من جهة تعارف الأرواح وتناكرها، لأن يعني كل يعني يميل إلى من يوافقه، فالأخيار يعني يميلون الى الاخيار والاشرار يميلون الى الاشرار.
فاذا قلنا ان هذه الارواح من قبل التعارف وعصر التعارف بينها
ثم لما نفخت في الأجساد حصل تطابق لتلك لذلك التعارف السابق.
ويمكن أن يكون يعني هذا التعارف يعني بعد حصولها في الأجساد، ويكون ومعلوم أن ذلك لمجموع الأمرين، يعني الفعل هو لمجموع الأمرين والإحسان لمجموع الأمرين والإحسان لمجموع الأمرين. ما يقال أن هذا من الجسد دون الروح ولا الروح دون الجسد بعد أن تدخل الروح في الجسد، فإن التعارف هو حاصل لمجموع الأمرين، لأن الإنسان هو إنسان لمجموع الأمرين، لأنه جسد بدون روح يعني ما في حياة.
هل يؤخذ من الحديث أنه لا لوم على العبد في ميله وحبه لشخص وكراهيته لآخر؟
لا يعني لا يعني لا يعني لا يدل الحديث على هذا، لأن يعني كما هو معلوم يعني أن 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 أن, أن, أن التعارف يعني يكون بين الأرواح بين الناس والتفاوت بين الناس، ومعلوم أن الإنسان يعني يميل إلى من يماثله، وإن مال إلى غير ما يماثله فإنه يتضرر.
قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية المراء.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هل هناك حديث أن المرأة على دين زوجها؟
ما نعلم حديث في هذا، كيف ما يكون على دين زوجها؟ يعني أنها يعني تكون على دينه، يمكن من ناحية الدين هي نصرانية وهو مسلم، والمسلم يتزوج النصرانية، فدينها دين ودينه دين، دينه الإسلام ودينه الكفر. وإن كان مقصود يعني من ناحية أخلاقه أو كذا يمكن قد توافق في الأخلاق، ولهذا كان من يعني من إباحة الشريعة للتزوج بأهل الكتاب لأنها أهل دين، وأن ذلك يكون سببا في إسلام المرأة، سببا في إسلام المرأة، لأن الرجل يكون له علو عليها وقوام عليها وهي تحت امرته، فله تأثير عليها دون العكس، لأنه لا يجوز، لا يجوز الكافر يتزوج مثلنا أو الكتابي يتزوج مثلنا، لأن علوه عليها قد يكون سببا في ردتها وخروجها عن دين الإسلام إلى غيره. لكنه جاء الإسلام في زواج المسلم من الكتابية لعلوه عليها ولأن الرجل قوام على المرأة.
يقول السائل: ألا يكون إنكار النبي صلى الله عليه وسلم ما لأراكم عزين من أجل أنهم جلسوا كل مجموعة متحلقة، أي أنهم جماعات متفرقة، وليس الإنكار من أجل أنهم جالسون قبل الصلاة؟ لماذا تكون حلقة واحدة وتجتمعون؟
والله يعني الذي يبدو حتى لو كان يعني قبل الصلاة ويكون حلقة واحدة وتكون الصف، هذا ما هو مطلوب، بل عليهم أن يصفوا ويكون الصف الأول ثم الذي يلي ثم الذي يلي، سواء كان حلقة أو حلقة نتيجة واحدة لما يتعلق بانفرار الصلاة.
ما هو الحد الضابط في النهي عن الجلوس في الوسط في وسط الحلقة؟ هل هو أن لا يرضى أحد أن أجلس أمامه في الوسط؟
أولا كما هو معلوم الحديث الذي ورد في هذا غير صحيح، ومعلوم أن كما ذكرت وقد ذكره العلماء أن الجالس وسط الحلقة يعني حصل منه الخطأ من جهتين، من جهة أنه تخطى الناس حتى وصل إلى داخل الحلقة، ومن جهة أنه يحجب من يكون يجلس أمامه عن الشخص الذي يعني هم جالسون معه يحدثهم ويسمعون منه، فالإساءة يعني حاصلة من جهتين.
في مسجد حينا يبكر الصغار إلى المسجد إلى الصف الأول ولله الحمد، ولكن هناك أناس كبار السن يأتون ويبعدونهم ويجلسون مكانهم، فهل ذلك جائز؟
نعم، الذي ينبغي أن الصغار ما يكونون يعني حول الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
إذا داوم طالب في مكان من مقاعد الدراسة وعرف بهذا المكان وجلس طالب آخر مكانه، فهل له أن يقيمه وأن يجلس مكانه.
نعم إذا كان كل واحد له مكان مخصص فكل يذهب إلى مكان يجلس فيه، وإن جلس فيه أحد يعني يطلب منه يقف، لأن كل مكان له مكان مخصص. فكونه يعرف مكان يترك مكانه يجلس مكان غيره ليس له ذلك إلا بإذنه، إذا كان أيضا يملك الإذن. أما إذا كان أيضا لا يملك الإذن لأن المسؤولين أرادوا يكون كل واحد يعني في مكانه ويعرفونه برقمه ويعني الذي يكتب أمام على مقعده أو على اللوح الذي أمامه ويكون يعني كل واحد يعني باسمه ورقمه، أيضا ليس له أنه يتبادل هو إياه، بل يعني كل يجلس في مكانه.
فإن الآن يعني عرف عن هذه الطريقة،
الآن
ما
ترك أرقام،
يعني الآن المقاعد ما
فيها أرقام حتى لو كان أرقام، ولكن كل واحد عرف مكانه ولم يكن هناك أرقام، وكل عرف مكانه أو يكون أيضا بالترتيب مرتبين، هم كلهم يعرف مكانه ولو لم يذكر الرقم أمامه. يعني هم قد ذكروا في البيان على حسب ترتيبهم، وهم يجلسون على حسب هذا الترتيب. أما إذا كان الأمر ما فيه يعني إلزام وأن كل يجلس في أي مكان يريد فلكل إنسان يجلس حيث شاء.
جاء في الحديث عن الثلاثة الذين دخلوا المسجد ووجدوا الحلقة، أحدهم جلس حيث انتهى به المجلس والآخر وجد فرجة فسدها، فقال صلى الله عليه وسلم أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، فأيهما أفضل؟
هو لا شك أن الذي جاء وسبق وحصل المكان القريب من الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يعتبر أولى من غيره، إذا في استحيا وجلس يعني وراء الناس، وأما هذا فحصل الخير. نعم حصل السبق، وذاك لو جاء وجد الفرجة فيه ما كان يتركها ويجلس في مكان آخر والفرجة موجودة يسكرها.
النهي عن تحلق قبل صلاة الجمعة خاص بالمسجد حتى لو كان درس في مكان آخر غير المسجد؟
الذي يبدو أنه في المسجد، وأما في المسجد لا بأس به، كان في غير المسجد لا بأس به، يكون يعني سواء كان جلسوا يعني في مكان معين أو في يعني بعضهم جلس واحد جلس أو يتذاكرون أو جلسوا يتذاكرون يعني قبل أن يأتي المسجد لا بأس بذلك.
جرت العادة في بلدنا أن يوم الجمعة يأتي أحد طلبة العلم ويفسر الخطبة قبل الصلاة، حيث معظم الناس لا يفهمون العربية والخطبة تكون باللغة العربية، فهل هذا يدخل في النهي؟
أولا كما هو معلوم أن الخطبة هي للجميع، ومعلوم أن الناس يعرفون يعني شيئا فشيئا، وإذا فسرت قبل الصلاة معناها الناس ما ذكوها، ولكنها يتابعها بعد الصلاة وبذلك يكون الكل قد حضر وكل من يريد الفائدة قد وجد. وأما إذا أتي بها قبل الصلاة بعض الناس يأتون ولا يحصلون شيئا من الفائدة،
يخشون أنهم يخرجون.
على كل الذي يريد الفائدة هو خارج، والذي يعني ما يريدها ما يعني ما عنده حظ عليها لا قبل ولا بعد.
من كان عليه قضاء من رمضان وكفارة فهل يخرج الكفارة كل يوم بيومه أم يخرجها مجتمعة؟
لا يمكن يخرجها مجتمعة، ليس بلازمة كل يوم بيومه، ثم يخرجها دفعة واحدة يعني قبل أو بعد أو في أثنائها كل ذلك كذا.
حفظك الله، كان الهلال قد طلع في بلدي وأنا لا أعرف، فأكلت وشرب وفي النهار بلغني الخبر، فاستفتيت أحد أساتذتي وأمرني بالصيام والإمساك في ذلك اليوم وألا أقضي، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان خطأ هل يجب علي القضاء لأن المسألة حدثت قبل 4 سنوات؟
إذا ثبت الهلال في بلد وبعض الناس ما علم به إلا في الصباح وبعد طلوع الفجر فإنه لا يعتبر صام، لأنه لا بد من النية قبل طلوع الفجر، وإن لم يبلغ الخبر إلا بعد الأذان وبعد ما حصل الأذان فإن على الإنسان أن يمسك ويقضي، على الإنسان أن يمسك ويقضي، ولا ينفعه صيام ولو لم يأكل، لأنه لا بد أن يكون عنده نية قبل طلوع الفجر، وأن يكون بلغه دخول الشهر قبل طلوع الفجر، فإذا كان لم يبلغه إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا يعتبر صام ذلك اليوم، ولو كان لم يأكل قبل طلوع من قبل طلوع الفجر حتى بلغه الخبر، بل يجب عليه الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي لم يصمه.
من لم يغيث النية من الليل فلا صيام له. بالنسبة لرمضان تكفيه النية في أول ليلة أو يحتاج إلى تجديد؟
هو الأصل، الأصل أنه يعني كل أنه عند دخول الشهر ناوي أنه كل يوم، كل يوم يصوم، كل يوم هو صائم، وأنه عازم على صيام الشهر، وكل يوم كما هو معلوم عندما يأتي في السحر هو طبعا من أجل صيام ذلك اليوم، لكن كون الإنسان يعني يبيت النية وأنه يعني من أول الشهر طبعا هذا كافي، لأنه لو أن إنسان يعني مثلا نام وبعدين يعني قام وما تسحر فإن ذلك لا يؤثر، لأن النية موجودة من عنده.
لو انه يوم من الايام ما قام الا على
اذان
الفجر، ما قام
للسحور،
لكنه ناوي من اول الشهر سيصوم الشهر
كامل. نعم هو
يكفيه النية الاولى. الله عليك، من اخر قضاء صوم من رمضان بدون عذر حتى جاء رمضان الاخر هل يكتفي بالقضاء؟
لا، عليه القضاء، عليه طبعا في اليوم الثاني.
ما
يكفي القضاء.
ما حكم الزكاة في الذهب الذي استخدته المرأة للباس؟
تجب فيه الزكاة لعموم الأدلة التي وردت في زكاة الذهب والفضة، ولوجود يعني بعض الأحاديث التي هي خاصة في الأمر، ذلك في قصة المرأة صاحبة المسكين قالت جاءت أحد الجلسين هذا، فدل هذا على أن الذهب والفضة يزكيان مطلقة سواء يعني بالزينة أو غير الزينة، وسواء كانت نقودا أو غير نقود.
هل يجوز العمل في شركة التأمين؟
شركة التأمين يعني كما هو معلوم هناك تأمين تعاوني وتأمين يعني مبني على الجهالة والغرض، مبني على الجهالة والغرض، ومعلوم أن التأمين التعاوني جائز ولا بأس به ولا بأس بالعمل فيه، وأما التأمين اللي هو محرم وهو لا يجوز فالعمل فيه عمل بشيء محرم، ومن التعاون عليه من العدوان، مثل عمل البنوك الربوية.
يقول اشتريت ساعة وعليها ضمان فأصابها عطل فذهبت بها إلى وكيلها لإصلاحها فسألني عن شرط الضمان فأخبرته بأنه قد ضاع فقال لي ادفع 150 ريال وسأعطيك ساعة جديدة مثلها، فما الحكم؟ علما بأن لو
كانت جديدة مثلها ويسألها كم؟
يعني
ما أدري يعني لكن قضية يعني كونها كونه يعني يعني يعطيها يعني كونها فيها فيها يعني عطل وساعة جديدة ويدفع الفرق ما في بأس، أقول لا بأس، كونه يبيع يعني ساعة بساعة وبينهما فرق لا بأس بذلك.
ما صحة حديث ليس الكذاب من نم بخير؟
ما أعرف عن هذا الشيء.